إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال صاحبي: والعبرة تخنقه، والحسرة تكاد تشنقه. لو تابعت على شاشات القنوات المختلفة أخبار العالم وحوادثه، ما رأيت سوى دم المسلمين يسفح، وما رأيت القتل واقعا إلا على المسلمين في العالم أجمع. سواء وقع القتل على المسلمين من المسلمين، أو وقع من غير المسلمين على المسلمين، دماء المسلمين في العالم كله هي المهراقة، ورقابهم وحدها هي المذبوحة، وهي بعد ذبحهم تحز حتى تفصل الرؤوس عن أجسادها، ليعبث بها العابثون ويرتاع من مشاهدتها الناظرون. وكل عاجز وفاشل يعد نفسه إماما عبقريا وقائدا لوذعيا يلصق فشله في دين الإسلام العظيم، يكاد يستقر في واعية جماهير المسلمين أن الإسلام سبب مآسيهم ومصدر شقائهم، فكيف بغير المسلمين؟ ويطفو في الوقت عينه كالرجس النجس بعض المجدفين المهرطقين الذين تربوا على صهاينة المستشرقين في جامعات الغرب كجامعة ويلز وغيرها من أوكار الاستخبارات الصهيونية والصليبية، يطفو مثل هذا ليردد شبهات مرت عليها قرون وقرون ليس فيها جديد. جديدها أنه يرددها بلسان نجس يهدر بالعامية النجسة، ليشكك عوام المسلمين في ثوابت العقيدة وأصول الدين. والسبب في هذا كله راجع إلى صنيع الخوارج المارقين من الإخوانيين والقطبيين وسائر التكفيريين. والإخوان المسلمون تكفيريون في أصل النشأة والتكوين، وفي كلام البنا وغيره أنهم جماعة المسلمين، وأن على الناس جميعا أن يكونوا تحت لوائهم منضوين تحت رايتهم. وهذا واضح في كلام سعيد حواء وغيره، وهو أوضح ما يكون في كلام سيد قطب وأفعاله من تكفير جماعي للمسلمين في بقاع الدنيا كلها، ومن دعوة إلى اعتزال المجتمعات الجاهلية كما هو مبثوث في تضاعيف كتبه. ولقد تولد من جماعة الإخوان كل الفرق التي ظهرت بعده، حتى السلفيين الحركيين خرجوا من رحم الإخوان المسلمين. والتكفير هو باب التفجير، التكفير هو باب التفجير، وإلا فكيف يستحل القاتل دم مقتول لا ذنب له ولا شبهة تلحق به؟ إنه يكفره ويحكم بردته ويصير دمه حلالا عنده، ويصير قتاله جهادا لديه. وإذا واجهت القاتل المفجر بأنه قد يكون في من تقتلهم من هو مثلك وعلى ضلالك نفسه، أجاب بأنهم يقتلون ثم يبعثون على نياتهم. إن الذي يفجر قطارا على سبيل المثال لا يقاتل القطار نفسه ولا يجاهد القطار عينه، وهو يفجره مأهولا لا فارغا لكي يعجل بالمرتدين الذين في القطار إلى النار، ولكي يبث الزعر والفزع في قلوب الأحياء من المرتدين، ولكي يكبد الدولة المرتدة كما يعتقد أموالا تسرع بنزفها ومثلها إلى الإفلاس والسقوط. التكفير هو باب التفجير. وقد ذكر محمد الغزالي قديما بعد أن ترك الإخوان وأخرج ما كان في قلبه نحوهم، فقال إنه يحملهم جميع المآسي التي عانى ويعاني منها المسلمون في هذا العصر. قال إن قيادة الإخوان الآن كتب ذلك أيام حسن الهضيبي، فكيف بزمان محمد بن بديع؟ فكيف بهذه الأيام؟ يقول إن قيادة الإخوان الآن حريصة على الأوضاع الغامضة والقرارات المريبة الجائرة، ثم هي مسؤولة من قبل ومن بعد عن الخسائر التي أصابت الحركة الإسلامية في هذا العصر، وعن التهم الشنيعة التي توجه للإسلام من خصومه المتربصين. وقد صورت الإسلام نزوات فرد متحكم، كما صورت هيئة الإخوان المسلمين وكأنها حزب من الأحزاب المنحلة تسودها الدسائس وتسيرها الأهواء. وقال أيضا إن الذين يحسبون أنفسهم جماعة المسلمين يرون مخالفة الأستاذ حسن الهضيبي ضربا من مخالفة الله ورسوله وطريقا ممهدة إلى النار وبئس القرار. قال وقد كنت أسير مع زميل الأستاذ سيد سابق قريبا من شعبة المنيل، فمر بنا اثنان من أولئك الشبان المفتونين وأبيا إلا اسمع عنا رأيهم فينا، وهو أننا من أهل جهنم. وصادف ذلك منا ساعة تبسط وضحك، فمضينا في طريقنا وقد سقط طنين الكلمة النابية على الثرى قبل أن يتماسك في آذاننا. إلا أنني تذكرت بعد أيام هذا العداء المر والأوامر التي أوحت به، فعز علي أن يلعب بالإسلام وأبنائه بهذه الطريقة السمجة، وأن تتجدد سياسة الخوارج مرة أخرى فيلعن أهل الإيمان ويترك أهل الطغيان. فها أنت ترى من واحد منهم كان مرشحا لكي يكون مرشدا عاما، ثم وقع بينه وبينهم ما وقع ففصل، أو قل تجملا استقال، أو ما شئت، فأخرج ما يعرفه عنهم وحملهم جميع المآسي التي أصابت المسلمين في هذا العصر، وبين أنهم يكفرون. وهذا قديم عندما قال يحسبون أنهم جماعة المسلمين، يعني من لم يكن معهم فهو كافر الكفر المبين. كتب العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر مقالا في جريدة الأساس في اليوم الثاني من الشهر الأول من السنة 1949 بعد 900 وألف، سماه بالإيمان قيد الفتك، على سبيل الحكاية الإيمان قيد الفتك. قال فيه: روع العالم الإسلامي والعالم العربي بل كثير من الأقطار غيرهما باغتيال الرجل، الرجل بمعنى الكلمة النقراشي. وقد سبق ذلك أحداث قدم بعضها للقضاء، وقال فيه كلمته: وما أنا الآن بصدد نقد الأحكام، ولكني كنت أقرأ كما يقرأ غير الكلام في الجرائم السياسية وأتساءل: أنحن في بلد فيه مسلمون؟ وقد رأيت أن واجبا علي أن أبين هذا الأمر من الوجهة الإسلامية الصحيحة حتى لا يكون هناك عذر لمعتذر، ولعل الله يهدي بعض هؤلاء الخوارج المجرمين فيرجعوا إلى دينهم قبل ألا يكون سبيل إلى الرجوع. وما ندري من ذا بعد النقراشي في قائمة هؤلاء الناس. قال: إن الله سبحانه توعد أشد الوعيد على قتل النفس الحرام في غير آية من كتابه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وهذا من بديهيات الإسلام التي يعرفها الجاهل قبل العالم، وإنما هذا في القتل العمد الذي يكون بين الناس في الحوادث والسرقات وغيرها. القاتل يقتل وهو يعلم أنه يرتكب وزرا كبيرا ويقترف جرما عظيما. أما القتل السياسي الذي قرأنا جدالا طويلا حوله فذاك شأنه أعظم، وذلك شيء آخر. القاتل السياسي يقتل مطمئن النفس راضي القلب، يعتقد أنه يفعل خيرا، فإنه يعتقد بما بث فيه من مغالطات أنه يفعل عملا حلالا جائزا، إن لم يعتقد أنه يقوم بواجب إسلامي قصر فيه غيره، فهذا مرتد خارج عن الإسلام. يجب أن يعامل معاملة المرتدين وأن تطبق عليه أحكامهم في الشرائع. فلنوجه هذا الكلام على أن هذا من عقيدة القاتل السياسي، وهو ينظر إلى من يريد قتله على أنه مرتد خارج عن الإسلام. يجب أن يعامل معاملة المرتدين وأن تطبق عليه أحكامهم في الشرائع. وهؤلاء القتلة هم الخوارج، كالخوارج القدماء الذين كانوا يقتلون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويدعون من اعترف على نفسه بالكفر، وكان ظاهرهم كظاهر هؤلاء الخوارج بل خيرا منه. وقد وصفهم رسول الله بالوحي قبل أن يراهم وقال لأصحابه: يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. رواه مسلم. وقال أيضا: سيخرج في آخر الزمان قوم أحداث الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من قول خير البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم عند الله يوم القيامة. والحديث عند مسلم في الصحيح من رواية علي رضي الله عنه، والأحاديث في هذا المعنى كثيرة متواترة. وبديهيات الإسلام تقطع بأن من استحل الدم الحرام فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه، فهذا حكم القتل السياسي، هو أشد من القتل العمد الذي يكون بين الناس، والقاتل قد يعفو الله عنه بفضله، وقد يجعل القصاص منه كفارة لذنبه بفضله ورحمته. وأما القاتل السياسي فهو مصر على ما فعل إلى آخر لحظة من حياته، يفخر به ويظن أنه فعل فعل الأبطال. وهناك حديث آخر نص في القتل السياسي لا يحتمل تأويلا، وقد كان بين الزبير بن العوام وبين علي بن أبي طالب رضي الله عنهما، كان بينهما ما كان من الخصومة السياسية التي انتهت بوقعة الجمل. فجاء رجل إلى الزبير بن العوام فقال: أقتل لك عليا؟ فقال الزبير: لا، وكيف تقتله ومعه الجنود؟ قال: ألحق به فأفتك به. قال: لا، إن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. الحديث رواه الإمام أحمد في المسند. والفتك أن يأتي الرجل صاحبه وهو غار غافل فيشد عليه فيقتله. وأما الغيلة فهي أن يخدعه ثم يقتله في موضع خفي. إن الإيمان قيد الفتك، لا يفتك مؤمن. وإنما الإثم والخزي على هؤلاء الخوارج القتلة مستحل الدماء، وعلى من يدافع عنهم ويريد أن تتردى بلادنا في الهوة التي تردت فيها أوروبا بإباحة القتل السياسي أو تخفيف عقوبته، فإنهم لا يعلمون ما يفعلون. ولا أريد أن أتهمهم بأنهم يعرفون ويريدون، والهدى هدى الله. انتهى كلام العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر. وها أنت ترى أنه يسير في المسار نفسه، فالسبب في التفجير والقتل والتخريب هو التكفير، وهو تكفير المجتمع كله. وهذا هو كبير منظري القطبية في العالم صلاح الصاوي، عامله الله بعدله. ومن كبار منظري القطبية وزعماء التكفير في العالم كله يقول في كتابه الثوابت والمتغيرات في الصفحة 19: الحركات الإسلامية اليوم بمثابة الجيوش التي ينبغي أن تنتظم فيها الأمة كلها على اختلاف نحلها ومشاربها لدفع فتنة الكفر والردة ودرء خطرهما عن دار الإسلام، فهي البديل عن الدولة الإسلامية التي كانت تجند المسلمين كافة إذا داهم العدو دار الإسلام، ولا تحجب أحدا ممن ثبت له عقد الإسلام من الاشتراك في هذا الجهاد، ولا تمنعه من الغنيمة والفيء ما دامت يده مع المسلمين. وتأمل في كلامه الآتي: أما المذاهب العلمية فهي حركات إحيائية تسعى غالبا داخل إطار إسلامي قائم للدعوة إلى عدد من الأصول العلمية والعملية، ترى أن اعتقادها من مقتضيات الإيمان، ولا تواجه خصومة حاضرة مع أحد من غير المسلمين، ولا تملك برنامجا محددا لتغيير الواقع. فالإطار الذي تتحرك فيه الحركات الجهادية يختلف عن الإطار الذي تتحرك فيه المذاهب العلمية، فالحركات الجهادية تعبئ الأمة بمختلف طوائفها للوقوف في وجه خطر يستهدف أصل وجودها ويسعى لاجتثاث شأفتها، ومعقد ولائها وبرائها هو الالتزام المجمل بالإسلام والاستعداد للمشاركة في هذا الجهاد. وهو يريد بالحركات الجهادية هذه الجماعات والفرق التي تستحل الدم الحرام. يقول: أما المذاهب العلمية فإن حركتها تتجه في الأصل إلى من ثبت له عقد الإسلام لدعوته إلى التزام اختياراتها العلمية والعملية، وخصوماتها تنعقد مع ما تراه من البدع والمحدثات، ودائرة ولائها وبرائها هي الالتزام باختياراتها الخاصة والتجافي عن اختيارات المذاهب الأخرى. والوجود الطبيعي للمذاهب العلمية على النحو السابق يكون في دار الإسلام، أما الحركات الجهادية فإن وجودها الطبيعي في دار الحرب. هو يدعو إلى دخول الأمة كلها في الحركات التي يقول عنها إنها جهادية، بمعنى أن ينتظم المسلمون جميعا في الجماعات التي يقال عنها إسلامية، في الفرق، في هذه التكوينات التي تقتل وتفجر بعد أن تكفر المسلمين عامة. وهو يدعو إلى الدخول في هذه الجماعات والفرق والتكوينات لكي تكون قائمة على ساق الجهاد في سوق الجهاد. وأما أن تعلم الناس فهذه الحركات العلمية مكانها الطبيعي إنما هو في دار الإسلام وليس ها هنا دار إسلام. هذا كلامه، سيأتي بعض التفصيل له. يقول في الصفحة 64 بعد 200 من الكتاب نفسه، القائل هو صلاح الصاوي كبير منظر القطبية وزعيم التكفيريين في العالم اليوم، يقول: عدم التورط في إدانة الفصائل الأخرى العاملة للإسلام إدانة علنية تحت شعار الغلو والتطرف، مهما تورطت هذه الفصائل في أعمال تبدو منافية للاعتدال والقصد والنضج، فإن كان لابد من حديث للتعليق على بعض هذه الأعمال الفجة فليبدأ أولاً، يعني المعلقة، فليبدأ أولاً بإدانة الإرهاب الحكومي في قمع الإسلام والتنكيل بدعاته، والذي كان من نتائجه الطبيعية هذه الأعمال التي تبدو غالية وحادة، والتي تمثل رد فعل متوقع لما تمارسه الحكومات من تطرف في معاداتها للإسلام وغلو في رفضها لتحكيم شريعته، وأنه لا سبيل إلى حسم هذه التداعيات وسد الذريعة إلى التطرف من الفريقين إلا بتحكيم الشريعة وإقامة كتاب الله في الأمة، فيردع الغلاة والجفاة. وذلك لأن الإدانة المطلقة لهذه الأعمال الجهادية، القتل والتفجير والتخريب والنسف لمقدرات الأمة، إراقة الدماء وهتك الأعراض وهدم المؤسسات بل هدم الدولة لإشاعة الفوضى، كل ذلك جهاد، يقول هذا الضال المنحرف. وذلك لأن الإدانة المطلقة لهذه الأعمال الجهادية ستكرس بطبيعة الحال الخصومة مع هذه الفصائل، وتملأ ساحة العمل الإسلامي بالفتن والتهارج. اللهم إلا إذا كان ذلك كما سبق بتنسيق مسبق وتوزيع متبادل للأدوار. وإن الجاهلية لأحرص ما تكون على استنطاق الإسلاميين في هذه المجالس لإدانة الأعمال الجهادية التي تقوم بها الفصائل الأخرى تحت شعار نبذ الإرهاب ومحاربة التطرف، وسوف تمارس من الضغوط في ذلك ما لا يقوى على لأوائه إلا الصابرون، وقد تتهمهم بالتواطؤ مع المتورطين في هذه الأعمال إن لم يصدر عنهم إدانة صريحة لها وبراءة ظاهرة من أصحابه، وهي بذلك تحقق أهدافها بكل دقة، فتشقق التيار الإسلامي وتؤجج الفتن بين فصائله من ناحية، وتنكل بهذه الاتجاهات الجهادية بكل شرعية من ناحية أخرى. وتأمل ما سيأتي من كلامه بعد أن أمعن في الضلال وأغرق في الزيف والغش، لتعلم أن الأصوات التي ترتفع منددة بالإرهاب
وشاجبة لكل تكفير وتفجير، أن أكثر هذه الأصوات إنما هي منتمية إلى تلك التيارات التكفيرية في حقيقة الأمر، ولكنه كما قال هذا الضال توزيع للأدوار. يقول: ومن هنا تأتي ضرورة الحرص البالغ والدقة المتناهية فيما يصدر عن الإسلاميين في هذه المجالس من تصريحات ومقولات تمس إحدى هذه الفصائل. هذا يقول: ولا يبعد القول بأن مصلحة العمل الإسلامي قد تقتضي أن يقوم فريق من رجاله ببعض هذه الأعمال الجهادية ويظهر النكير عليها آخرون، ولا يبعد تحقيق ذلك عملياً إذا بلغ العمل الإسلامي مرحلة من الرشد أمكنه معه أن يتفق على الترخص في شيء من ذلك، ترجيحاً لمصلحة استمرار رسالة الإسلاميين في هذه المجالس بغير تشويش ولا إثارة. إن الذي يخاف منه اليوم هو تشقق الوحدة وتهرؤ النسيج. إن الذي يخاف منه اليوم أن يندس المخربون بين طبقات هذا الشعب المسلم من أجل إثارة الفتنة، ليتميز الناس بعضهم عن بعض حتى لا يكونوا على قلب رجل واحد، من أجل الحفاظ على مكتسبات الإسلام في هذا البلد الذي ينعم بمكتسبات الإسلام منذ أكثر من 14 قرناً من الزمان. لذلك تجد هؤلاء يندسون في جميع المؤسسات، لا تكاد تخلو الأرض من نبت من نبتهم الخبيث، ولا من قدر من أقدارهم العفنة، ولهم وسائلهم الشيطانية، كما مر فيما نظر لهم هذا الضال في كلامه: جماعة تقوم بالتكفير ثم يلحق ذلك ما يلحقه من التفجير والقتل وسفك الدماء، وتقوم فرقة مقابلة بالاستنكار والشجب. وهؤلاء وهؤلاء يسيرون معا في طريق واحد وإلى غاية واحدة، وإنما هو كما قال توزيع للأدوار وتبادل لها. يقول: في كيفية التعامل عند القبض على بعضهم في أعمالهم التي يسمونها جهادية، يقول: في الثوابت والمتغيرات عامله الله بعدله. ومما يتصل بهذه النقطة كذلك المنهج الذي ينبغي اتباعه إذا انكشف أمر القائمين على هذه الأعمال، وسيقوا أسارى إلى معتقلات الجاهلية، وسيقوا أسارى إلى معتقلات الجاهلية، هل يعلنون مسؤوليتهم عن هذه الأعمال ويؤطرون الأدلة على مشروعيتها ويوظفون ذلك في خدمة قضيتهم وإقامة الحجة بها على الناس كافة، وإن تضمن ذلك تغريراً بأرواحهم وأموالهم ونحوه لما تمهد من فضيلة التغرير بالنفوس في إعزاز الدين وإجلال رب العالمين، أم يقومون بشيء آخر ويقيمون خطتهم على الإنكار والتجاهل ويرسمون سياستهم في الدفاع على هذا الأساس. يقول: فض الله فاه، ولا شك أن هذا وذاك من موارد الاجتهاد، وقد يكون من عناصره التفريق بين الأئمة البارزين الذين تحسب مواقعهم على الدعوة، ويجب أن يعلموا الناس الصدق والنصيحة كما يعلموهم التوحيد والأحكام الشرعية، وبين العامة الذين قد يسوغ في حقهم الترخص ما لا يسوغ في حق هؤلاء. وقد يكون من عناصره كذلك التفريق بين من يرجى بلاؤه في الإسلام ويتوقع منه النكاية بالمشركين في المستقبل، فهذا الذي يحسن له أن يترخص رعاية لهذه المصالح، وبين غيره ممن لا يرجى منه ذلك فيحسن في حقه الثبات والمواجهة. تكلموا عن قتل المشركين، فتكلموا أيضا عن أخذ هؤلاء فيصفهم بأنهم أسارى يساقون إلى معتقلات الجاهلية. ما الفرق بين هذا الكلام وكلام منظر التكفير في هذا العصر؟ سيدخل هو حذو النعل بالنعل، لكن هذا الضال يسرح ويمرح ويسافر ويذهب ويجيء ويعلم الناس الضلال، بل وينشئ الجامعات، بل إنه مما استطاع أن ينفذ إليه من المكر الخفي استصدر في فترة سابقة بياناً وقراراً، تنطوي جامعته الأمريكية بموجب هذا القرار تحت لواء جامعة الأزهر. فتأمل في هذا الدس الخفي، وتأمل في فعل هؤلاء الشياطين، واسأل الله العافية. تفريق بين من يرجى بلاؤه في الإسلام ويتوقع منه النكاية بالمشركين في المستقبل، يعني ممن قبض عليه بعد أن قام بتفجير وتدمير وهدم ونسف وسفك للدماء وإراقة لها إلى غير ذلك من هذه الأمور، فإنه يساق كما يقول هذا الضال أسيراً. أخذه المشركون فأودعوه معتقلات الجاهلية. صلاح الصاوي وسلمان العودة وسفر الحوالي وعائض القرني والعريفي وحسان وربعه والحويني وربعه، كلهم وغيرهم في رموز هذه الجماعة. إن سألت عن اسم هذه الجماعة فاعلم أنهم يسمونها بأهل السنة والجماعة، ما جاء ذلك في مقال محمد البدري في مجلة البيان في عددها رقم 28 لشهر شوال سنة 1400، فقال في الصفحة 15، وهي الجماعة التي تدعو فصائل الحركة الإسلامية إلى الالتزام بها، جماعة أهل السنة، الجماعة العامة الواسعة. ويقول في الصفحة 18، ولنسير جميعا إلى أهدافنا تحت راية أهل السنة والجماعة. وتأمل أيضا السلسلة التي تصدرها دار الوطن للنشر تحت عنوان رسائل ودراسات في منهج أهل السنة وأحيانا والجماعة، ولا يفوتنك النظر إلى كتابهم العمدة أهل السنة والجماعة معالم الانطلاقة الكبرى لمحمد عبد الهادي المصري. فهذا دستور القطبيين فيما يتعلق بالتشكيل والتكوين إلى غير ذلك من وسائل التنظيم، كلهم يتوفر عليه قراءة وتفهما ونظرا. وكذلك انظر إلى ما قاله عايض القرني في شريطه فر من الحزبية فرارك من الأسد، حيث قال: بل نحن أهل السنة ليس لنا اسم إلا أهل السنة، ولا يجوز امتحان الناس هل أنت إخوانيا أو سلفيا أو سروريا أو تبليغيا، وما هي جماعتك التي تنتسب، ولا بد لك من جماعة، بل جماعتك أهل السنة والجماعة، هذا هو اسمها الذي تنتسب إليه، وهو مفرغ من محتواه، وهو دعوة عريضة لا يقوم عليها دليل ولا شبهة دليل، كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد. وغاية هذه الجماعة إيجاد جماعة المسلمين، ومن ثم إمامهم ودولتهم كما يدعون. ويوضح ذلك ما جاء في نشرة مركز بحوث تطبيق الشريعة الإسلامية في العدد الرابع، والنشرة معنونة به شرعية الانتماء إلى الأحزاب والجماعات الإسلامية، جاء في الصفحة 34 عنوان هو: الجماعات الإسلامية خطوات مرحلية في الطريق إلى جماعة المسلمين. يذكرك هذا بكلام البرهامي في تلك الرسالة الشائهة المشوهة التي يتوفر عليها كل منتسب إلى سروريته، وكانوا يعلمونها الناس قبل أحداث 25 من يناير حتى في الزرائب، في الحظائر، حظائر المواشي، لأنهم يستخفون ولا يظهرون. في الصفحة نفسها تجد قوله: إن الجهاد لنصب الإمام وإقامة الدين وتحكيم الشريعة فرض على الكفاية في هذه الحال. في هذه المرحلة يأتي دور الجماعات الإسلامية باعتبارها تجمعات مرحلية في الطريق إلى جماعة المسلمين، وغاية هذه الجماعات أن تتولى إعداد الطليعة المجاهدة والقاعدة الإيمانية الصلبة. لقد سبق أن الأصل عند انعدام السلطة الشرعية هو انتقال هذه السلطة إلى الأمة ممثلة في أهل الحل والعقد منه، وأن على هؤلاء أن يجمعوا كلمة الأمة حول متبوع مطاع تنتظم به الكلمة وتتوحد به الراية، ويبدأ من خلاله الجهاد في سبيل الله. وجاء في العدد 12 من السلسلة السابقة نفسها والمعنون به: مدخل إلى ترشيد العمل الإسلامي في مسيرة الجماعات الإسلامية. جاء قولهم: والأصل في ذلك كله أن الحركات الإسلامية اليوم بمثابة الجيوش التي ينبغي أن تنتظم بها الأمة كلها على اختلاف مذاهبها ومشاربها. كلام من هذا؟ قد سمعته من قريب، وكلام منظر القطبيين والتكفيريين في العالم صلاح الصاوي، يقول: لدفع فتنة الكفر ورد خطره عن دار الإسلام، فهي البديل عن الدولة الإسلامية. هؤلاء الذين ينضمون إلى تلك الجماعات والفرق من أهل الأهواء والبدع هم البديل عن الدولة الإسلامية، ولا بد من جمعهم حول أهل الحل والعقل من المتردية والنطيحة وما أكل السبع. يقول: فهي البديل عن الدولة الإسلامية التي كانت تجند كافة المسلمين إذا داهم العدو دار الإسلام، ولا تحجب أحدا ممن ثبت له عقد الإسلام من الاشتراك في هذا الجهاد، ولا تمنعه منه، ولا تحجب عنه الغنيمة والفيء ما دامت يده مع يد المسلمين. قال حسين بن محمد بن علي جابر في كتابه الطريق إلى جماعة المسلمين، هذه الكتب لعل أكثركم قد مر عليها مرور الكرام، لكن كثيرا من الزائغين الضالين ضلوا بسببها، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يقول: هدف البحث أن أبين للأمة الإسلامية أن جماعة المسلمين غير موجودة، وأنه واجب على المسلمين كافة إقامتها، وأن هذا الواجب هو فرض العصر على كل الأمة حتى تقوم دولة الإسلام وتترعرع. وقال في موضع آخر: من الحوافز التي دفعتني لاختيار هذا الموضوع ما يلي: غياب جماعة المسلمين عن حياة الأمة الإسلامية ووجوب إقامتها، إقصاء الإسلام وأحكامه عن حياة البشرية بل عن حياة الأمة الإسلامية، هذا كله تكفير واضح، وكانت رسالة علمية نوقشت وأجيزت مع هذا الضلال المبين. ومنه تعلم كيف تغلغل الإخوان المسلمون والقطبيون والتكفيريون في جميع المؤسسات العلمية والاقتصادية والتربوية والتنموية، بل في بعض الأماكن التي ما كان الواحد منهم يوما يحلم أن ينطق بها بلسانه نطقا ظاهرا. يقول: جهل عامة الأمة الإسلامية بوجوب إقامة جماعة المسلمين الفتنة أو الشقاء والضياع الذي تعيشه البشرية كافة لغياب الدولة الإسلامية. وقال أيضا: هل في الأرض جماعة المسلمين؟ والجواب: ليس في الأرض جماعة المسلمين بمفهومها الشرعي. والذي يمكن أن نقول بوجوده بهذا المفهوم وعلى وجه الحقيقة والواقع هي جماعة من المسلمين ودولة لبعض المسلمين، وليس جماعة المسلمين ولا دولة المسلمين. وقال أيضا: هذه الأدلة تدل على عدم وجود جماعة المسلمين في حياة الأمة الإسلامية، وعليه فواجب الأمة الإسلامية كافة أن تسعى لإيجاد هذه الجماعة. أهل الحل والعقد في الأمة يتفقون على أمير له. من هم أهل الحل والعقد؟ هؤلاء المهيجون، هؤلاء الحمقى، هؤلاء الذين لا يساوي الواحد منهم وزنه ترابا، كأمثال ابن عبد المقصود وابن عبد الماجد وما أشبه كما قلت لك من المتردية والنطيحة وما أكل السبع. هؤلاء يقودون أمة هي خير أمة أخرجت للناس. قال مناع القطان في مقابلته في مرآة الجامعة في العدد 75 بعد 100، هي صادرة في يوم الاثنين 9 من شهر شوال في 1400 فيها: شبابنا متى سيبقى حالهم هكذا؟ سؤال وجه إليه. قال: إلى أن يأذن الله بقيادة إسلامية رشيدة تضمه بين جناحيه. قيل له: أمنية تتمنونه؟ قال: أن تقوم دولة الإسلام العالمية وتستعيد ماضيها وتقود البشرية مؤدية رسالتها حتى يكون الدين كله لله. قال سلمان العودة في شريط الأمة الغائبة: فالشعوب الإسلامية تعيش في واد وحكامها يعيشون في واد آخر، لأنهم لا يعبرون عن حقيقة مشاعرها التي في قلبه ولا يمثلون حقيقة الدين الذي تنتسب إليه. يقول: ويؤسفني جداً أن أقول في مقابلة ذلك: هناك دول قامت على أساس قناعة الناس بها فكانت راسخة عميقة ممكنة. كماذا؟ الدولة الشيوعية مثلا. أما دولة الإسلام التي تحكم المسلمين منذ عهد الخلافة الراشدة فهذا أمر واضح لا يحتاج إلى بيان، فقد ظلت دولة الخلافة قائمة قرونا تزيد على 13 قرنا من الزمان، تحميها القلوب قبل الأيدي وتحميها الدعوات قبل المعارك والضربات. أما في واقعنا اليوم فالمؤسف أن الأمثلة التي تتجه إليها الأنظار غالبا هي أمثلة غير إسلامية. سمى الأمة بالغائبة، الغائبة ضد الحاضرة، إذن فهي أمة لم تأتي بعد. شريطه اسمه الأمة الغائبة، وهذه الحاضرة ما هي؟ ليس بأمة الإسلام، فهي أمة ماذا إذن؟ انظر إلى قوله: إن دولة الخلافة استمرت أكثر من 13 قرنا من الزمان، ويعني بذلك الخلافة العثمانية، خلافة الخرافة والبدعة ومحاربة السنة والاعتداء على الناس، يعني بذلك الخلافة العثمانية. وبعدها زالت الخلافة والإمامة العامة. تأمل إلى جواب سلمان العودة في شريطه لماذا يخافون من الإسلام. سئل: لا يخفى عليكم نظام الحكم في ليبيا وما فيها من محاربة للإسلام والمسلمين، فما هو واجب المسلمين هناك؟ أو يفرون بدينهم؟ فأجاب بقول: هذا في كل بلد، فروا. قل: هذا في كل بلد، كل البلاد ليبيا حفظها الله رب العالمين وسلمها وسائر بلدان المسلمين. تأمل إلى ما قاله سفر الحوالي في شرح الطحاوية، يقول: فشوقنا كبير أن تكون أفغانستان النواة واللبنة الأولى للدولة الإسلامية، وما ذلك على الله بعزيز. وتأمل ما قاله أيضا في شريط يا لجراحات المسلمين، الرايات المرفوعة اليوم في طول العالم وعرضه إنما هي رايات علمانية. وتأمل ما قاله عبد العزيز الجليل وهو خطبي هالك محترق في رسالته الرابعة، إن ربك حكيم عليم، وفي كتابه وقفات تربوية، قال فيهما: أي أننا نريد منهجا دعويا يقوم على سلفية المنهج وعصرية المواجهة. هذا كلام الضال صلاح الصاوي في الثوابت والمتغيرات أيضا، يقول: سلفية المنهج وعصرية المواجهة، حيث لا نقصد بالسلفية، يقول، الوقوف فحسب عند القضايا العقدية التي واجه بها سلفنا الصالح انحرافات عصرهم وكانت فريضة الوقت يومئذ، ثم نتخلى عن المعارك الطاحنة التي تديرها الجاهلية في المجتمعات المعاصرة، حيث ضاعت إسلامية الراية وإسلامية النظم. محاربة شرك القصور مقدم على محاربة شرك القبور، تجد هذا في التمييع البارد السمج الذي أتى به صلاح الصاوي في الثوابت والمتغيرات أيضا، فإنه هون من شأن هذا جدا، مع أن الأمة مجمعة على كفر كثير ممن أتى به، ولكنه لا يبالي بدعوة الأنبياء، وإنما يسير على حسب ما خط له سيد قطب وغيره من الخوارج السابقين. فنسأل الله أن ينجي بلدنا وجميع بلدان المسلمين من هذا البلاء المبين. وأما وسائل هذه الجماعة للوصول إلى غايتها فهي على وجه الاختصار، كما في القطبية: هي الفتنة فاعرفوها. وسائلها للوصول إلى غايتها ثلاث وسائل رئيسة من أجل تحقيق الغاية، وهي: العدل والإنصاف، وفقه الواقع، والتثبت. علما بأن هذه الوسائل تعرض على المدعوين والقراء بثوب مجمل في غاية من الإجمال، وهذه هي كلمة السر عندهم. لكل جماعة كلمة السر، الإجمال هو كلمة السر عند القطبيين، فأتون بهذه الوسائل من أجل أن يصلوا إلى غايتهم، لكي يتسنى لهم التوفيق والجمع بين الموافق والمخالف، فإذا حصل ذلك تكونت لهم جماعة المسلمين. الوسيلة الأولى لإدخال الجماعة الإسلامية في جماعة واحدة، أطلقوا عليها أهل السنة والجماعة، وأطلق عليها غيرهم القطبية، فهؤلاء هم القطبيون وجماعتهم هي القطبية، وهم قوم توفروا على تراث سيد قطب، فدخل بهم على التكفير من أوسع أبوابه، ثم أخذوا بأصوله التي أصلها وقواعده التي قعدها، وراحوا يعيثون في الأرض فسادا، وهم يلبسون للناس لباس الضأن، وقلوبهم قلوب الذئاب، فأضلوا كثيرا. الوسيلة الثانية لرفع منزلة دعاتهم إلى مصاف الأئمة والعلماء، والحط من شأن العلماء لأنهم لا يفقهون الواقع، فصرت ترى الأئمة الذين أجمع أهل العلم في العصر على إمامتهم وتقدمهم يوصفون بأنهم علماء الحيض والنفاس، هذا إذا تلطفوا في العرض والبيان، وإذا ما تسفلوا وتدنوا قالوا: هؤلاء علماء دورات المياه. أنهم يعلمون الناس فيكون من شرط في دخولهم للصلاة التي هي أعظم أركان الإسلام العملية مما يتعلق بالطهارة، ماذا في هذا؟ ولكنهم يقولون: هؤلاء هم علماء الحيض والنفاس، هؤلاء هم علماء دورات المياه، يقولون: هؤلاء لا يفقهون الواقع، وعليه فكل ما يفتون به لا قيمة له، لأنهم يتوهمون توهما ويتخيلون تخيلا، وليس له في الواقع من قرار. وأما هؤلاء الحمقى الذين ظهروا لما وقع الاعتداء من صدام على الكويت، حفظها الله رب العالمين، وحفظ العراق ومصر وليبيا واليمن وتونس والشام، حفظ الله رب العالمين جميع بلدان المسلمين. ظهروا، أي ظهر القطبيون في سنة 92 بعد 900 والألف، أي في أواخر القرن الماضي لما وقع الاعتداء على الكويت، وصاروا يتكلمون بكلام عجيب ويتهمون أهل العلم بأنهم لا يفقهون الواقع. هذا من أجل أن يرفعوا دعاتهم إلى مصاف الأئمة والعلماء، وليحطوا من قدر وشأن العلماء. وأما الوسيلة الثالثة فلترويج ما يقولونه من شائعات وتقريرات وتصورات، لأنهم أوهموا الناس بأنهم أهل التثبت، وفي الوقت نفسه للدفع عن جماعتهم وأفرادهم ودعاتهم، يدفعوا عنهم كل رد ونقد ولو كان حقا محضا إذا وجه إليهم. حتى إن بعضهم من تسفله يقول قولا عجبا، يقول: أخبرني بعض الثقات أن سيد قطب كانت لحيته إلى سرته. أنحن في لحيته؟ وهل كفره أحد؟ إلى الآن لا أعلم عالما من أهل السنة المعتبرين ممن هم على منهاج النبوة كفره، مع أنه يكفر الدنيا كلها، ولكنهم لم يكفروا، وإنما قالوا حشى آثاره بالبدع من كل صوب وأتى بها من كل حد، فهو مجمع بدع لمن أراد. أما تكفيره فهذا شيء آخر، لأن أهل السنة يقولون الحق ويرحمون الخلق ولا يتكلمون إلا بعلم. ليس التكفير عندهم هكذا جزافا كما يفعل هؤلاء الحمقى من المغفلين التكفيريين، وإنما يتوقون. تنبهوا عباد الله إلى ما يحاك لكم: أرضكم أرض إسلام، بلدكم بلد إسلامي، دياركم ديار إسلام، حافظوا عليها، قاتلوا دونها، جاهدوا من أجل أن تبقى مكاسب الإسلام في هذه البلاد، حفظها الله وجميع بلدان المسلمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فقد قال الإمام الآجري رحمه الله تعالى في كتابه العظيم الشريعة: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام، عدلاً كان الإمام أو جائراً، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسن ألفاظه في العلم، إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: قد ذكرت من التحذير من مذهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله تعالى عن مذاهب الخوارج ولم ير رأيهم، فصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله تعالى كشف الظلم عنه وعن المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين، وصلى خلفهم الجمعة والعيدين، ف فإن أمروه بطاعة فأمكنه أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليهم، وإن أمروه بمعصية لم يطعهم، وإن دارت الفتن بينهم لزم بيته وكف لسانه ويده، ولم يهوى ما هم فيه ولم يعن على فتنة. فمن كان هذا وصفه كان على الصراط المستقيم إن شاء الله. وقال رحمه الله تعالى في موضع آخر: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخوارج قوم سوء، عصاة لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن صلوا وصاموا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع لهم، ويظهرون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس ذلك بنافع لهم، لأنهم يتأولون القرآن على ما يهوون، يموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله عز وجل منه، وحذرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وحذرناهم الخلفاء الراشدون بعده، وحذرناهم الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله تعالى عليهم. والخوارج هم الشراة الأنجاس الأرجاس، ومن كان على مذهبهم من سائر الخوارج يتوارثون هذا المذهب قديما وحديثا، ويخرجون على الأئمة والأمراء ويستحلون قتل المسلمين. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في تقرير عقيدة أهل السنة فيما ذكره اللالكائي رحمه الله تعالى في شرح أصول اعتقاد أهل السنة: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه فأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصا المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وروى ابن سعد في الطبقات عن الحسن البصري رحمه الله قال: يا أيها الناس، إنه والله ما سلط الله الحجاج عليكم إلا عقوبة، فلا تعارضوا الله بالسيف ولكن عليكم بالسكينة والتضرع. ولقد صح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قوله في خطبته: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة، أخرجه الحاكم وصححه، وكذا أخرجه الآجري. وقال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: شرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأمته إيجاب إنكار المنكر ليحصل بإنكاره من المعروف ما يحبه الله ورسوله، فإذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم، فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته، فتولد منه ما هو أكبر منه، والواقع شاهد. تأمل ما يقع في سوريا، وتأمل ما يقع في العراق، وتأمل ما يقع في ليبيا، وتأمل ما يقع في اليمن، تأمل ما يقع ها هنا وهنالك من بلدان المسلمين، وتأمل في الفتنة العارمة التي كانت عواصفها الهوج تكاد تذهب أمن هذا البلد وأمانه إلى أمد لا يعلمه إلا الله، فأفق الله رب العالمين وصدت هجمة المبطلين وأحبط الله كيد الكائدين، فلله الحمد والمنة رب العالمين. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها، بل لما فتح الله مكة وصارت دار إسلام عزم على تغيير البيت ورده على قواعد إبراهيم، ومنعه من ذلك مع قدرته عليه خشية وقوع ما هو أعظم منه من عدم احتمال قريش لذلك لقرب عهدهم بالإسلام وكونهم حديثي عهد بكفر. ولهذا لم يأذن في الإنكار على الأمراء باليد لما يترتب عليه من وقوع ما هو أعظم منه. فإنكار المنكر 4 درجات: الأولى أن يزول ويخلفه ضده، الثانية أن يقل وإن لم يزل جملة، الثالثة أن يخلفه ما هو مثله، الرابعة أن يخلفه ما هو شر منه، وهذا حرام محض. على المسلم أن يكون بصيرا بما يقول، بصيرا بما يعمل، وأن يتوقع وأن يتبصر، وأن لا يضع قدمه إلا على أرض صلبة، وأن يكون حصيفا بصيرا كيسا فطنا لا تستفزه البداءات، ولا يستزله عن الصراط المستقيم أحد من على بنيات الطريق. على المسلم أن يكون واعيا، وليعلم الناس كل الناس أن كثيرا من الذين يتكلمون شاجبين مستنكرين زارين عادين، على أولئك الذين يفجرون ويقتلون أن أكثر الذين يخرجون فيقولون هم قطبيون وهم من الإخوان المسلمين. على كل رجل في موقعه أن يكون بصيرا حصيفا، لأن الملكة التي تعرف بها أولئك المبطلين ربما لم تستوي بعد في نفوس كثير من المسلمين، فإن رائحة البدعة تشم جيفة النتنة، أهل السنة يشمونها ويرون آثارها بادية من خلل جلود أصحابها العفنة. فلنتق الله جميعا، ولنحرص على صالحنا وعلى ما ينفعنا في الدنيا والآخرة، والله يتولانا ويرحمنا ويسلم وطننا وأوطان المسلمين كلها من كل مكروه وسوء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.